الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع والعشرون من كتاب صفة صلاة النبي لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله. قال: مسألة حكم الطمأنينة في الركوع. الطمأنينة في الركوع ركن، وهو قول الجمهور، والدليل حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وحديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي الصلاة صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. وفي الصحيح المسند فائدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة: واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عنده انتهى. وقد اختلفوا في أدنى الركوع، فقيل تسبيحة وقيل ثلاث، والذي يظهر أنه تسبيحة واحدة تجزئ، وكلما زاد فهو أفضل. قال: مسألة ما هي صفة الركوع؟ يمد الراكع ظهره، لحديث عائشة رضي الله عنها بمسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. فهل هذا الحديث يا أبا سعد عندك يا أبا صحيب من طريق أبي الجوزاء لم يسمع من عائشة، ومع ذلك له شواهد؟ حديث مالك بن الحويرث يشهد له. ويباعد مرفقه. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، وهو إجماع العلماء. حديث أبي حميد رضي الله عنه رواه أبو داود وهو صحيح. وقال النووي: ولا أعلم في استحبابها خلافا. مسألة ما يقول في الركوع. يقول: أذكار الركوع، وجاء ذلك بعدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، متفق عليه. وحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. هنا يقول في الحاشية: ولا يجمع بين أذكار الركوع كما لا يجمع بين أدعية الاستفتاح، بل طار يقول ذكر وأخرى ذكر، هذا إذا كان ثابتا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطوير الصلاة من غير تقييد عدد، ومرة واحدة واجبة، وما زاد مستحب. الذي يظهر أنه لا يمنع أن يأتي بذكرين من أذكار الركوع أو بذكرين من أذكار السجود بخلاف دعاء الاستفتاح، فإن الركوع قد يطول، والتنوع يجر إلى الخشوع وغير ذلك، ولم يأتي ما يمنع من التنوع، والله أعلم. إذا ركع وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى، أخرجه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح في ركوعه وسجوده، أخرجه مسلم. مسألة حكم أذكار الركوع. أذكار الركوع واجب، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظم فيه الرب، رواه مسلم. ورجح هذا أحمد وإسحاق وداود وابن حزم وابن المنذر والخطابي من الشافعية. سبحان الله، أحمد وإسحاق غالبا ما يتوافقون في كثير من الترجيحات، والسبب الله أعلم أن كلهم عراقي وكلهم من أهل الحديث، غيرهم من أهل الحديث، لكن ربما يغلب الجانب الفقهي. أما هم تجردوا للحديث، وفقه أهل الحديث أقرب الفقه إلى الصواب. لكن لا يلزم من كوننا نرد قول الشافعي أو قول مالك أو حتى قول أبي حنيفة مع ما عنده من ما تعلمون، أن الإنسان يطعن في الرجل وفي أخلاصه وفي ديانته وفي صيانته، إذ لو ألزمنا أنفسنا بهذا الأمر للزم التناقض. كم من المخالفات بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعلي، وبين ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. فلو كان كل مخالفة لإمام من الأئمة تستلزم الطعن فيه لما كان في الأرض سالم من الطعن في السلف، لكن هذا القول غير صحيح. فرد قول أحمد لا يلزم أننا نطعن فيه، ورد قول الشافعي في بعض المسائل لا يلزم أننا نطعن فيه. الطعن فيه إذا ضللناه وبدعناه وسفهناه، أما أن نقول اجتهد فأخطأ في هذه المسألة وله أجر، أو أصاب فله أجران، أو حتى بغير هذا تقول ظهر لي كذا، خلاف ما يرجحه أحمد. هذه نصيحة، لأننا سمعنا من يلزم في هذه المسألة بهذه اللوازم، فلا يلزم، ولازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه المتكلم أو الكاتب. قال: مسألة حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود وينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، خرجه مسلم. قال الترمذي: وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كره القراءة في الركوع والسجود. قال الصنعاني في سبل السلام حول حديث ابن عباس: الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود. مسألة: هل يسوي بين الأركان في الوقت؟ قال العلامة الألباني رحمه الله: ومن السنة أن يسوي بين الأركان لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع والسجود وما بين السجدتين قريبا من السواء. متفق عليه. مسألة: حكم رفع الصلب من الركوع وما يقول عند الرفع وحكمه ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن لحديث المسيء صلاته ويقول: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم لا يقوله. هذا الترجيح جرى فيه على إيجاب كل أذكار الانتقال. هذا قول ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وأحمد ومالك للحديث: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والسنة الجهر بسمع الله لمن حمده كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر بربنا ولك الحمد. والإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن خلافا لأبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن خلافا لأبي حنيفة لحديث ابن أبي أوفى في مسلم، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. وأما المنفرد فحكى الطحاوي بن عبد البر الإجماع على أن يجمع بينهما، والمأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد وهو قول الجمهور. هذا هو الصحيح، وما ذهب إليه مشهور حسن سلمان في كتابه أخطاء المصلين من أن من الأخطاء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده قول مرجوح. كانت كتب سلمان حسن مشهور، وكتب حسن علي عبد الحميد، وكتب شقرة ومن إليهم مرغوبة عند أهل السنة والجماعة، يتنافسون في شرائها واقتنائها والاستفادة منها. فلما مالوا إلى الابتداع والمرض في دينهم زهد الناس فيهم ولم يعد لكتبهم قبول، فربما تدخل المكاتب السلفية ولا تجد لهم كتابا، والله المستعان. فالإنسان يسأل ربه الثبات على دينه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء ذكره الله عز وجل من أدعية المؤمنين الخلص، وهكذا قول خلص الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يثبت جميع أهل السنة على الهدى والحق. وهكذا كم كان الناس يتنافسون في كتب محمد الإمام لما يخرجها، مع أن أكثرها جمع، ومع ذلك يشترونها ويبتنونها ويحبونها. فلما تغير غير الله عليه وزهد الناس في كتبه. فالله الله في الثبات على دين الله. إلى هنا.